الوفير جنتك الأغلى يكون إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اتكلمت معاكم في الحلقتين اللي فاتوا على اليقين، اتكلمنا على اليقين المتعلق بالخبر اللي يخليني دايما أصدق كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا على اليقين المتعلق بالعطاء ان ربنا قادر ان يعطيك في وقت حاجتك، واتكلمنا على اليقين المتعلق بالثواب والعقاب، واتكلمنا على يقين النصرة ان الله سبحانه وتعالى كتب في سننه الكونية أنه ينصر عباده المؤمنين، أنه ينصر الإنسان المظلوم ولو بحد حين. واتكلمت معاكم عن كثير من هذه الصور بأمثلتها في القرآن وبأمثلتها في السنة، وقلت لكم إن أغلب صور القرآن لما كانت بتتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تتنزل من أجل أن تغرس في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليقين في وقت الشدائد، في وقت المحن، في وقت المصائب، الوقت اللي المظلوم فيه ممكن يدخل إلى قلبه اليأس أو الإحباط، الوقت اللي ممكن المريض فيه ينزل إلى قلبه اليأس أو الإحباط، أو الإنسان اللي مقهور أو الإنسان اللي تسلط عليه ظالم ولا يستطيع هذا الإنسان أنه في يوم من الأيام يعني يرد هذا الظلم أو يعني يأخذ حقه من هذا المظلوم، هناك إنسان عنده يقين في الله سبحانه وتعالى أن الله قادر على أن ينصره وعلى هذا الظالم. وبعض الناس والعياذ بالله بتصاب بيأس أو بتصاب بإحباط، بعض الناس في أعمالها، في وظائفها، في شغلها، في أحلامها، في أمنياتها، تبقى عندها أمان كبيرة جدا، نفسه يصل لمرحلة معينة، نفسه أمنيته الكبيرة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقيم أمر هذه الأمة وتفتح يفتح بيت المقدس مرة ثانية، ويعود المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين مرة ثانية، إن اليهود يطردوا من الأراضي اللي اغتصبوها في فلسطين وفي بلاد المسلمين. الإنسان في بعض الأوقات لما بيكون عنده أمان بهذه الصورة ويصاب بهزيمة في وقت أو بآخر، قد يصاب الإنسان بيأس أو إحباط. إحنا محتاجين الجهة التانية، كيف نزرع اليقين في قلوبنا؟ إزاي نغرس اليقين في قلوبنا؟ إزاي في وقت المصائب وفي وقت المحن؟ إزاي في وقت الشعور بالظلم؟ إزاي في وقت الشعور بشدة المرض؟ إزاي في الوقت اللي الأمان بتاعت الإنسان خلاص بتنتهي؟ إزاي الإنسان في الوقت ده يكون قادر بالفعل على إنه يبقى قلبه مليان يقين؟ إمتى نصل لليقين اللي كان موجود في قلب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قال، لما وقف والبحر من أمامه وفرعون من ورائه، وصل لدرجة من اليقين حين قال كلا إن معي ربي سيهدين؟ إزاي أصل لليقين اللي كان يملأ قلب سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما شعر بالظلم والقهر ورفع يديه إلى السماء ويقول ربي إني مغلوب فانتصر؟ إزاي أصل لليقين اللي كان ملأ قلب سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما بيقول لأولاده اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا؟ إزاي أصل إلى اليقين اللي ملأ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن وكان على يقين إن ربنا قادر أن يخرجه؟ إزاي أصل إلى اليقين اللي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة وغرسه الله في قلب نبيه يوم الخندق، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أوتيت مفاتيح الشام أوتيت مفاتيح فارس؟ إزاي نصل لهذا اليقين؟ تعالوا مع بعض النهاردة نبدأ ندرب نفسنا شوية على مسألة إزاي نصل لهذا اليقين. اليقين ليس مجرد كلمة بيتكلمها الإنسان، ولا اليقين مجموعة من الآيات اللي ممكن نقرأها، لأن في كتير من الأوقات بتكون الفتن اللي ألمت بالإنسان كفيلة إن هي تدمر هذا الإنسان، تحبط هذا الإنسان، تجعل هذا الإنسان في غاية اليأس. زي بالضبط الكلام الذي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، موت النبي أصلا بالنسبة للصديق كان قاصمة الظهر، مش كده وبس، ويعلم الصديق بعدما ولي أمر المسلمين إن أنا أصبحت الآن مسؤول عن كل المسلمين، ده برضو في حد ذاته قاسمة للظهر. لما يعلم إن المرتدين ارتدوا في الجزيرة العربية وطلعين بجيوشهم علشان يجتاحوا المدينة، قاسمة الظهر. ويعلم إن فارس من الشرق بدأت تزحف بجيوشها ناحية المدينة، قاسمة أخرى. ولما يعلم إن في جيوش نازلة من بلاد الشام من شمال المدينة، هذه قاسمة للظهر. شفتوا الكلام ده كله؟ سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: فنزل على أبي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأب النفاق، ظهر النفاق، ونزل بأبي ما لو إذا نزل على الجبال الراسيات لهاضها. كمية قواصم الظهر اللي نزلت على الصديق رضي الله عنه في هذا الوقت كفيلة إن هي لو نزلت على الجبال تنسفها نسفا. مصائب تترى، مصائب يتبع بعضها بعضا. وهنا الإنسان في بعض الأوقات بييأس، ممكن لموت حد قريب منك أو حد حبيب بالنسبة لك، والحبيب ده هو اللي كان ممكن في يوم من الأيام يقف جنبك وينصرك في وقت محنتك، وانت عندك محنة وعندك أزمة وعندك ظالم بيزداد ظلما وبيزداد جبروتا وبيزداد قهرا بالنسبة ليك، وانت ضعيف لا تملك شيء، وفي بعض الأوقات يصاب الإنسان بمرض، فتلاقي كل البلاءات دي أصابت الإنسان من كل حتة. ممكن تكون في يوم من الأيام أخت من الأخوات سنها في الزواج تأخر شوية وابتليت بعد ذلك بمرض وشدة ومحنة، وبعد كده تيجي ثالثة الأثافي إن هي والدها مثلا يموت اللي هي كانت معتمدة عليه، ووالدتها تصاب بمرض، فتحس إن الأمور دي كلها نزلت عليها كده، هي كل واحدة منهم قاصمة للظهر. فبالكم لما بتتجمع على الإنسان، إمتى هنصل لليقين إن ربنا قادر إنه يخرجنا من هذه المحن وهذه البلاءات؟ زي ما كان سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عنده يقين إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يخرجه من المحن. من الأنبياء اللي توالت عليهم المصائب وتوالت عليهم البلاءات واشتدت عليهم المحن والأزمات أيوب عليه الصلاة والسلام. وأنا دايما بقول إن ما كانش بلاء سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام إن هو كان مريض بس، لا لا لا، سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام أنموذج للإنسان اللي المصائب توالت عليه مرة واحدة. كان عنده 11 ولد، فقد الجميع، ال11 ماتوا، وهذه قاسمة الظهر. وال11 ولد موت كل ولد منهم قواصم للظهر. بعد ذلك فقد ماله كله، بعد ذلك أصيب بالمرض صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك ينادي على ربنا ويقول له: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واليقين ده هو اللي وصل سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام إن ينادي ربنا ويناجي الله عز وجل بهذه المناجاة، وكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى جزاه على صدق هذا اليقين، وهبنا له أهله ال11 ومثلهم معهم، يبقى بقوا 22 ولد بعد ما فقط 11 طفل ماتوا بين إيديه، ربنا سبحانه وتعالى رزقه ب22 طفل، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ربنا اداله ده وذكرى للعابدين علشان ربنا سبحانه وتعالى يجدد الإيمان في قلوبنا مرة تانية. خدوا بالكم في وقت المحن ووقت البلاءات تذكروا أيوب عليه الصلاة والسلام وأن الله قادر إن سبحانه وتعالى يرفع عنكم البلاءات ويحول البلاءات دي إلى منح، يحولها العطايا. إزاي نزرع اليقين في قلوبنا؟ أول ما ينبغي علينا أن نزرع به اليقين في قلوبنا هو أن نعرف الله سبحانه وتعالى. معرفة الإنسان منا لربه سبحانه وتعالى. فأكتر شيء بيغرس اليقين في قلب الإنسان أن الإنسان منا يعرف ربه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصره، أن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائه، أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعطائه. وكلما كان الإنسان منا أكثر معرفة بالله عز وجل، كلما اطمأن الإنسان منا قلبه وازداد يقينه في قلبه أن الله سبحانه وتعالى قادر على العطاء. كنت حاضر مشكلة علشان أقول لكم كلما ازداد القلب يقين بالله كلما كان العطاء البلاء يرفع بسرعة. خلي عندك دايما يقين في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حد بيكلمني فبيقول لي يا شيخ أنا كان ربنا سبحانه وتعالى رزقني حتة أرض، وكان عندي إخواتي الصغيرين، وإخواتي الصغيرين دول كلهم بنات، ووالدي ووالدتي ماتوا، أنا اللي هتولى أمر هؤلاء البنات. والبنات كبرت بعد ما أنفقت كل ما أملك على البنات، وبعد كده بعت جزء من هذه الأرض وصرفت على الأولاد في مسائل الزواج والكلام ده. يمكن الأرض دي تعبي وشقايا، ويمكن كانت الناس بتقول لي ولادك أحق، ولكن أنا كنت دايما بقول لهم اللي بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يخلفه. دي قيمة إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى، قيمة إنك تكون عارف أسماء الله وصفات الله، إنك تكون عارف كيف يتعامل الله عز وجل معك، إنك تقتطع جزء كبير جدا من مالك وتنفق به على أولادك على إخواتك لحد ما تجهزهم وتجهزهم ويدخلوا بيوتهم، وبعد كده ترجع المال اللي معاك حتة الأرض اللي معاك دي لا تكفي أصلا إن هي تزوج ولد واحد من أبنائك، ولكن اليقين يقين العطاء إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يديني سبحانه وتعالى إنه يعطيني. يقول لي يا شيخ ويشاء الله سبحانه وتعالى إن الدولة هنا في مصر تقرر تعمل طريق إقليمي، الطريق الإقليمي ده كان مثلا الاتجاه ده بعيد عن أرض تماما، يشاء الله سبحانه وتعالى إنه يسبب الأسباب إن الطريق ده يتعمل كده يبقى بجوار أرضي مباشرة، والأرض اللي كان قيمتها 100,000 جنيه الأرض بقى قيمتها 5.6 مليون جنيه. وساعتها أول ما عرفت الخبر ده وتم الأمر والأسعار ارتفعت بهذه الصورة، علمت يقينا أن الله عز وجل يرضي قلبا طالما كان هذا القلب ممتلئ باليقين فيه سبحانه وتعالى. خلي عندك يقين دايما إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يعطيك. هذا لا يكون أبدا، هذا اليقين لا يغرس أبدا إلا على قدر معرفة العبد منا بربه سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق علمنا يقينا يعني إيه نبقى عارفين ربنا سبحانه وتعالى، وإن معرفة ربنا سبحانه وتعالى بتؤثر دايما في يقيننا، كلما علت المعرفة كلما على اليقين. بيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة تبوك لما النبي دعا الناس للمال جاء أبو بكر الصديق بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبو بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أنا متعود دايما لما أطلع مالي كله لله ربنا سبحانه وتعالى يخلفني، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى جواد. اليقين اللي دفع الصديق رضي الله عنه أن يخرج كل هذا المال ما جاء إلا من خلال معرفته بربه سبحانه وتعالى. كلما الإنسان من هيزداد معرفة بالله كلما على اليقين في قلبه. وعلشان كده بقول لكم يوم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه والمشركين واقفين قدام الغار لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يملأ قلب الصديق رضي الله عنه باليقين، فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن الله معنا، ربنا معنا، ومن كان الله معه فهو ناصره. هي دي معرفة ربنا سبحانه وتعالى، المعرفة العملية مش المعرفة النظرية، المعرفة العملية اللي ملت قلب النبي حتى فاضت هذه المعرفة على قلب الصديق رضي الله عنه فازداد معرفة بربه سبحانه وتعالى. علشان كده يوم ما حصلت مسألة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجيوش المرتدين من الجنوب، فارس جاية من الشرق، الشمال جايب منه الروم، والغرب طبعا انتوا عارفين البحر الأحمر، جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر، جاء عمر لأبي بكر قال يا أبا بكر ادخل بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربنا لحد ما يجيلك الموت. فسبحان الله، قال أبو بكر: لا والله، والله لا أخرجن إليهم وحدي. عمر بيقول له اقعد في البيت اقفل على نفسك، ولكن الصديق رضي الله عنه موقف عجيب، يقول له: لا والله لا أخرجن إليهم وحدي، والله لو رأيت الكلاب تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين لقاتلتهم حتى يفتح الله عز وجل لنا، والله لقاتلتهم حتى يفتح الله عز وجل لنا. بهذا القلب اللي مليان يقين بعت الصديق جيوش للمرتدين وجيوش لفارس وجيوش للروم، وما هي إلا أوقات يسيرة حتى هدأت هذه الفتن. قال ابن مسعود: فرأيت عمر يقبل أبا بكر رضي الله عنه. العجيب بيسأله الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، من أين أتيت باليقين هذا كله وحدك؟ اليقين اللي كان مالي قلبك ده أنت جبته منين؟ قال: والله ما دخل في قلبي خوف منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من يوم ما النبي علمني درس معرفة ربنا سبحانه وتعالى، أنا لا يمكن بحال من الأحوال إن أنا أخاف. إنك تكون على يقين أن الله تبارك وتعالى قادر. في كتير من الأوقات بتكون قدام عينينا آيات وحديث فيها الحلول الناجحة بالنسبة لنا، بس للأسف لأن اليقين في القلب ضعيف في ربنا سبحانه وتعالى ما بنطبقش الأحاديث دي، فبنخسر كتير. لما يكون في أب ابنه بيموت قدام عينيه في الحضانة، ويسمع الأب ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فيجري بسرعة وهو على يقين إن كلام النبي حق، يقين الخبر، ويقول لدكتور: يا دكتور، ده جزء من مال اتبرع به لفقراء موجودين في حضانات ومعهمش فلوس. يقول هذا الإنسان، يقول إن ابني بالليل كان بيموت، ابني بالليل كان بيموت، ورحت له بعد صلاة العشاء الولد بيموت، والدكتور بيقول له: قل لزوجتك إن الولد خلاص بيموت. وسبحان الله، وبعد صلاة الفجر يصمم الدكتور يرسل للأب ده، ويروح الأب لولده ويلاقي الولد في قمة الصحة وقمة العافية في هذا الوقت، رغم أنه ممرش إلا ساعات بسيطة جدا. في إيه؟ في إنسان علم أن الله قادر على الشفاء فأخذ بالأسباب. الإنسان ده بيقول: أنا أكتر حد عندي يقين على وجه الأرض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داهوا مرضاكم بالصدقة، الله قادر. يبقى إذن أول شيء نثبت به اليقين في قلوبنا إن احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. ياريت نسمع كتير عن أسماء الله الحسنى، نسمع كتير عن صفات الله العلى، ندور على المشايخ والدعاء والعلماء اللي تكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى وشرح الأسماء وشرح الصفات. كلما هنزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما يزداد اليقين. أحد التجار بيقول: أنا جات لي أسرة فقيرة محتاجة تزوج بنت يتيمة، وأنا أعرف حالتهم كويس جدا، والسوق في حالة ركود تام، وأنا لا أملك الآن إلا من السيولة إلا 5000 جنيه، وسبحان الله أنا قررت أن أنا أعطيها 5000 جنيه علشان الزواج ممكن يعني يقف بسبب عدم وجود المال. أنا أعطيت وأنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يخلف، خرجت معاهم وجبت لهم الأجهزة اللي كانت ناقصة وتم الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول لي: والله في نفس اليوم، في نفس اليوم يكلمني أحد التجار عايز بضاعة معينة، البضاعة دي لو مثلا الكباية دي هو عايز 5000 كباية من دول. يقول لي: أنا 5000 كباية كلمت واحد زميلي قال لي: أنا أجيب لك 5000 كباية، الكباية بجنيه هي بتتباع ب2 جنيه، واديتها لهذا الإنسان بعد ما اشتريتها، اديتها للتاجر التاني، اديتها ب2 جنيه، جات لي 5000 جنيه أو جالي 10000 جنيه، أضعاف اللي أنا طلعته، لأن على يقين أن ربنا معايا، على يقين أن ما أنفق الإنسان منا من نفقة إلا والله عز وجل يخلفها. املوا قلوبكم باليقين. اللي لسه لحد النهاردة لسه ما تزوجتش والسن جرى بيها شوية، يا بنتي املي قلبك يقين وقومي في جوف الليل بين إيدين ربنا واطرحي نفسك على باب الله سبحانه وتعالى وخبطي على الباب، يوشك أن يفتح الله عز وجل لك. اللي لسه ربنا سبحانه وتعالى ما رزقهاش بأطفال أو بذرية، أقفي على باب ربنا سبحانه وتعالى قولي: يا رب وقفوا على باب ربنا سبحانه وتعالى. أعرف حد من أحبابنا الكرام اللي كان كل ما أروح لهم درس يقول لي يا شيخ كلمنا عن ربنا، يا شيخ كلمنا عن ربنا، يا شيخ كلمنا عن ربنا. هذا الرجل لما يبتلى والعياذ بالله بمرضه من أشد الأمراض الموجودة حاليا، مريض قنصر، مريض قنصر، وكل يوم يعني يزداد يقينا وثقة في الله إن ربنا قادر على الشفاء. والله ثم والله ثم والله بيخبرني أقرب الناس لهذا الرجل، الدكاترة بيقولوا عن حالته الموضوع منتهي، والناس تخش عليه تحاول تصبره وتحاول تقول له معلش ومش عارف ايه، وهو يقول لهم والله هيشفيني، والله العظيم ربنا هيشفيني. السرطان كان على الرئة، بيقول لي احنا مطلعين الغدة السرطانية قد 2 كيلو، والدكاترة بيقولوا الموضوع منتهي، دي من أسوأ الحالات اللي ممكن تصيب الإنسان. يقول لي احنا بقينا بنسمع بوداننا ان رب خلاص الموضوع منتهي، الموضوع أيام، وهو قلبه مليان يقين. الدكاترة ممكن يقولوا عجزوا لأن ربنا قال وما أوتيتم من علم إلا قليلا، إنما هو القادر. نيجي نكلمه ونحاول نصبره يقول ربنا شافي، ربنا الطبيب سبحانه وتعالى. هم عجزوا عشان علمهم ضعيف، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يقول يقين ما رأيته في حياتي. ويقول سبحان الله أنا عارف دوايا إيه، دوايا مش في كماوي ولا دوايا أنا، دوايا إن أنا أعمل أعمال خير وإن أنا أسعى على قضاء حوائج الناس، وربنا سبحانه وتعالى كريم. يقول سبحان الله ويخش الدكاترة ويعملوا العملية اللي كانت نسبة نجاحها ضعيفة جدا، ويطلعوا الغدة السرطانية ويقوم ويبقى ربنا يشفيه ويعافيه ويبقى من أفاضل الناس ويبقى زي الفل كمان. القصة فين؟ القصة في حد يعرف من هو الله، في حد يعرف من هو الله. أم من أمهاتنا بتكلمني كل يوم بعد ما خلص الحلقة، أم من أمهاتنا في اسكندرية، يعني أسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها يا رب، وبتكلمني على أمراض، أمراض خطيرة جدا ألمت بها، وهي كان الناس يقولوا لها خلاص، وهي تقول ربنا قادر. اليقين معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى، ويشاء الله سبحانه وتعالى خلاص ربنا سبحانه وتعالى شفاه. يا جماعة املوا قلوبكم يقين، هذا اليقين لا يزيد في القلب أبدا إلا على قدر ما احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. أما الجاهل بالله فهو يقع في مستنقع اليأس ويقع في مستنقع الإحباط. علشان كده كان سيدنا يعقوب بيقول لأولاده اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. احنا مش هنيأس من رحمة ربنا سبحانه سبحانه وتعالى، مش هنيأس من إكرام ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اليقين اللي جاء من وراء المعرفة اللي بيجي من وراه كل خير يجني العبد في الدنيا والآخرة. فأول عامل وأول سبب من الأسباب التي تملأ قلب العبد منا يقينا في ربه عز وجل مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى. تعال نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. العامل الثاني من العوامل اللي بتخلي اليقين بيزداد في قلب الإنسان هو معرفة حقيقة الموازين المتعلقة بالآخرة. يعني أنا عايز أسأل سؤال، السؤال بيقول لو في يوم من الأيام إنسان فقد ماله، ده مكسب ولا خسارة؟ أكيد خسارة. طيب ولو في يوم من الأيام واحد مات، هل ده مكسب ولا خسارة؟ هو أكيد خسارة، خسارة بنظرتنا الدنيوية البحتة. ولكن اللي يعلم حقيقة موازين الآخرة لا يعلم يقينا أنه ربما يفقد الإنسان منا المال أو يفقد الإنسان منا نفسه، ويكون هذا هو الربح والفوز العظيم. أضرب على ذلك أمثلة، الناس اللي ممكن في بعض الأوقات بتخسر أموالها، أو خسرت شغلانة، أو كانت حط أموالها في البورصة وخسرت، أو حط أموالها في مشروع معين وخسر، ويصاب بيأس وإحباط وخنوط وخلاص ما عادش فيه يقين إن ممكن ربنا عز وجل يخرجه من هذا البلاء. على فكرة ممكن يكون ده هو الفوز العظيم. سيدنا صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه لما كان في مكة وأتى لمكة وكان فقير لا يملك مالا، حتى لما وسع الله عز وجل عليه، لما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه من أمور الدنيا، كانت النتيجة سبحان الله ان ماله كتر جدا. ولما المال كتر جدا وحب يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم قريش منعته، فقالوا جئتنا صعلوقا، حتى إذا كان معك مال قلت أذهب إلى محمد فينتفع بهذا المال، لا والله لا تأخذ منه شيئا أبدا. قال أتأخذون المال وتذروني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ المال. قريش أخذت المال وهاجر هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا أن استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الوحي، وسبق الوحي صهيب بن سنان الرومي، ووقف النبي على مشارف المدينة، وأول ما قرب صهيب قال له ربح البيع أبا يحيى. رغم أن المنطلق اللي احنا ممكن نحكم به على الموقف ده أن صهيب خسر كل المال، ولكن ده مقياس الدنيا. أما مقياس الآخرة فشيء آخر. لما أضرب لكم مثال تاني، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالهجرة ونزلت آيات القرآن تأمر الناس بالهجرة، كان هناك صحابي كريم يمكن كثير منا ما يعرفوش، لدرجة أن عبد الله بن عباس قال مكثت 15 سنة أبحث عمن نزل فيه قول الله عز وجل، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تعالوا نوزن الموقف ده بميزان الدنيا، ونوزنه مرة تانية بميزان الآخرة، علشان في وقت المحن بتاعتنا ووقت البلاءات بتاعتنا نوزن الأمور صح. هذا الصحابي كان مريض جدا وكبير في السن، وكان رجل حمي وكان لا يثبت على راحلة. عارفين أبائنا الكبار اللي ما عندهوش توازن في جسده ممكن يقع، لازم تبقى فيه حاجة سندة. هذا كان حال هذا الصحابي الكريم حبيب بن ضمرة أو ضمرة بن حبيب. هذا الصحابي الكريم قال لولاده جهزوني، قالوا إن الله عذرك، أنت مريض وكبير في السن ولا تثبت على رحلة وأعمى. قال الله يأمر بالهجرة ولا أخرج، ويخرج بالفعل مهاجرا إلى الله من مكة، حتى إذا كان عند أدنى الحل عند مسجد عائشة وعند التنعيم وقع هذا الرجل من على دابته فمات. بمقياس الدنيا الراجل ده كسب ولا خسر؟ ممكن بعض الناس يقولوا ده الراجل ده أهلك نفسه أصلا، إزاي يعمل كده؟ ولكن الميزان الحقيقي اللي ربنا وزن به الموقف إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لما الصحابة اختلفوا في المدينة النبوية في شأن حبيب بن ضمرة أو ضمرة بن حبيب، هذا الرجل أقد أهلك نفسه ومات والعياذ بالله مهلك لنفسه، ولا ربنا تقبل منه عبادته؟ فنزل قول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. هو كان خارج من البداية معظما لأمر الله عز وجل، معظما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجو من وراء تنفيذ الأمر إلا رضا الله سبحانه وتعالى، مات في الطريق. فربنا سبحانه وتعالى جاوب للصحابة على هذا السؤال أن الله قد أعطاه الأجر كاملا، وهو من سادة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى وفي أعلى درجات الجنة، لأن الله قد وفاه حسابه الوفاء الأحسن والأجمل. بمقياس الدنيا هو خسر، بمقياس الآخرة الرجل ده كسبان. حرام بن ملحان رضي الله عنه لما جاء بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا حد يعلمهم القرآن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من أصحابه، وهؤلاء المشركين للأسف غدروا بهؤلاء 70 وأحاطوهم من كل الجهات وأوسعوهم قتلا، حتى واحد منهم هرب وصل للنبي أخبره. حرام بن ملحان جاءته حربة دخلت من بطنه وخرجت من ظهره، مات حرام بن ملحان. ولكن سبحان الله بمقياس الدنيا احنا نقول انه خسر دنيته، خسر نفسه، ولكن بمقياس الآخرة اول ما وصلت الحرب لبطنه واخترقت البطن قال فزت ورب الكعبة. اللهم بلغ رسولك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. هو بيقول احنا فزنا. في كتير من الأوقات اليقين بيتسرب من قلوبنا للأسف، لأن احنا ما عندناش وزن حقيقي للمواقف وللأحداث. الأم اللي في يوم من الأيام بنتها ماتت وتظن إن هي خسرت، إن البنت ماتت، ولكن هذه الأم لا تدري الميزان الحقيقي لنوزن به الأمور، وده اللي كان دايما النبي بيحاول يلفت إليه النظر. كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل معه طفل يلعب مع والده والوالد يلعب مع الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له في يوم من الايام، بيقول للاب: اتحبه؟ انت بتحب الولد ده؟ قال: احبك الله كما احبه. بعد ايام افتقد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال: اين فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ولده. ويطلع النبي بسرعه هو والصحابه يواسوا هذا الرجل، والنبي قال له: علشان القهر اللي في قلبك والهم اللي في قلبك يزول، اوزن الامور صح، اوزن الامور صح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ايهما احب اليك، ان يكون ولدك معك، ان ابنك يكون معك، ولا لا تاتي يوم القيامه بابا من ابواب الجنه إلا وتجد ولدك على هذا الباب يقول: أي رب وعزتك وجلالك، لا أدخل الجنة حتى أخذ بيد أبي وأمي فأدخل معهما. قال: لا والله يا رسول الله، بل الثانية. اوزنوا بلاءتكم ووزنوا المحن بميزان الآخرة، الأمور بفضل الله يمتلئ القلب باليقين. ما أعظم هذا اليقين لما يوزن الإنسان منا بلاءه بميزان الآخرة. هذه المرأة الأعرابية البسيطة اللي ماشية في الطريق ورجليها ترتطم بحجر حاد فيقطع قدمها، فضحكت هذه المرأة فيقولوا لها: رجليك تتقطع وتضحكي؟ قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة الأجر نستني تماما مرارة الألم. ما أجمل أن الإنسان منا في وقت المحنة يوزن الأمور بموازين الآخرة مش بموازين الدنيا. الإنسان المريض منا، الإنسان المريض منا، ما أجمل أنه يوزن المرض كل يوم عدى عليه وكل ليلة كان بيتألم فيها، كل لحظة كان بيشعر هو فيها بألم كل اللي حواليه، هو حس أنه هو تعب الناس اللي حواليه. ما أجمل أن في اللحظة دي أنك توزن تعبك أو توزني تعبك بمقياس الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا مرض العبد قال الله الملائكة: أنا قيدت عبدي، أنا قيدت عبدي بالمرض ده، ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. تخيل كده إن بشوية المرض اللي أصابوك أو شوية المرض اللي أصابوك، على فكرة بالليل لما جالك برد وبالليل جالك دور الكحة وقعدت تكحي وحاسة إن الكحة يعني تعباكي جدا، افتكري: إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. الميزان الحقيقي إنك كسبان كسبان. الميزان الحقيقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة. علشان كده كان الصحابة رضي الله عنهم سهل عليهم جدا إنهم يفقدوا أنفسهم أو يفقدوا أموالهم أو يفقدوا أولادهم. ليه؟ أصل الشهيد له عند ربنا سبحانه وتعالى منزلة عالية جدا في السماء. هو ابننا لما استشهد في يوم من الأيام ده يا ابني دخل الجنة إن شاء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. فهو كسبان، هو مش خسران، ولكن انت علشان قلبك يتملى يقين اوزن الاحداث علشان لا تصاب بيأس او قنوط او احباط. اوزن الاحداث بميزان الاخرة بملاك عند الله مش بالدنيا، وإلا احنا لو بصينا للدنيا هلاقي الامور ضايعة تماما. سبحان الله، احد رجال الاعمال الكبار اللي هم لهم في قلبي مكانة، هذا الرجل لم أرى في حياتي حد بذال للخير فعال للمعروف كهذا الرجل. ابتلاه الله عز وجل بعدم وجود أولاد، ما عندهوش أولاد. ليه؟ سبحان الملك، ربنا له حكمة. هذا بلاء لما بقعد معاه وأقول له: حاج فلان يعني الأولاد وش أولاد؟ قال لي: يا شيخ أحمد، أنا لو في يوم من الأيام كان عندي أولاد كنت هخاف أطلع فلوس علشان الأولاد، كنت قبل ما أعمل أي معروف أو أعمل أي خير كنت هبقى شايل الهم، أنا عايز أسيب لأولادي. أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى منعني من الأولاد، عشان لما المستشفى الفلانية تقول لي أنا عايزة كذا أقول لها: الجهاز أبو 5 مليون اللي أنتوا عايزينه بكرة يكون عندكم. وعلشان لما الملجأ الفلاني يكون محتاج أموال أقول له: خد الفلوس اللي أنت عايزها. أنا بوزن الأمر بميزان تاني، بميزان الآخرة، بميزان الآخرة، ميزان الآخرة. إن ربنا سبحانه وتعالى حرمني الأولاد، بس يا شيخ أنا عندي مئات الأولاد في الدور اللي أنا براعى فيها أيتام بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع مئات الأولاد دول أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل مني بعض الأعمال الصالحة اللي أنا بعملها. ميزان الآخرة، ميزان الآخرة، لو في يوم من الأيام إنسان منا كان بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى وربنا ابتلاء كده، فسبحان الله البلاء ده اللي يرده مرة تانية لربنا سبحانه وتعالى. فعلشان اليقين يملأ قلب الإنسان لازم الإنسان منه لما يحدث له هذا البلاء علشان ما ييأسش ويقنطش، لابد الإنسان منه يوزن الأمور بأمور الآخرة مش بأمور الدنيا. الأمر الثالث، لازم كل إنسان منا علشان اليقين يملأ قلبه واليأس ما يعرفش طريق للقلب، لازم يقرأ كتير في السنن الإلهية لله عز وجل في الكون. ربنا سبحانه وتعالى في الكون جعل هناك سنن لا تتغير ولا تتبدل أبدا. اللي يفهم السنن دي صدقوني بتهون عليه مرحلة البلاءات والمحن، وبيفهم فعلا هو حاطط رجله فين الآن. تعالوا أضرب ليكم مثال، يعني سيدنا طالوت لما بعثه الله عز وجل لبني إسرائيل علشان يقتلوا جالوت وجنوده، علشان يقاتلوا جالوت وجنوده، كانت البلاءات والمحن اللي بتمر بيهم لحد ما وصلوا للنهر، كانوا قبل مرحلة النهر 100,000 ويزيد، اللي تجاوز النهر كان قليل جدا. أول ما شافوا جيش جالوت وهم كانوا قليل جدا لم يثبت إلا 313. قبل المرحلة الأخيرة أول ما شافوا جالوت وجنوده قاموا قايلين إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. دي الناس اللي ما تعرفش سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. اللي يعرف سنن ربنا بقى سبحانه وتعالى في الكون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الموضوع عندنا مش موضوع عدد، سنة ربنا سبحانه وتعالى إن المؤمن وإن كان قليل ممكن ربنا ينصره على والعياذ بالله من عاد دين الله وإن كان كثير. هنا يهدى ليه؟ أستعارف سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة في مكة، يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ قال لهم بكل يقين، والله لا يتمن الله هذا الأمر، بس المشكلة أنكم تستعجلون. شوفوا اليقين، اليقين في سنن ربنا سبحانه وتعالى الثابتة، اليقين في الإنسان الظالم اللي بيظلم كتير، الإنسان اللي قلبه مليان يقين وهو مظلوم من هذا الظالم المجرم السفاح ده، قلبه مليان يقين في إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم. أدي أول سنة لله عز وجل. اتنين، يستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، يفضل يطلع 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 يطلع. تلاتة، يزين لهذا الظالم عمله. أربعة، يأتي الأخذ. فتلاقي اليقين جوه قلب الإنسان مليان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ قاري سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. الإنسان المظلوم قاري سنة كبيرة جدا لربنا عز وجل في الكون اسمها كما قال صلى الله عليه وسلم، ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. الظالم ربنا بيعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان اللي عنده يقين يهدى، الإنسان اللي قاري سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون كويس تلاقي الإنسان بفضل الله يهدى. حتى الإنسان اللي مقبل على عمل تلاقي أول مرة يفشل وتاني مرة يفشل، ييأس ويقنط وما فيش يقين بقى في قلبه. لا لا لا، الإنسان اللي قارئ لسنن الله عز وجل في الكون يعلم يقينا أن النجاح لا يصل إلا بعد عدة مرات من الفشل. الإنسان منا ما بيقفش ولا بيمشي على رجليه غير بعد مرات طويلة من الوقوع، وهو صغير طفل صغير يحاول يقف يقع، يحاول يقف يقع، يتسند على الكرسي ويقع، يقع مرة واثنين وثلاثة واربعة علشان يقوم يقف ويمشي ويكمل. تلاقي الإنسان دايما اللي قارئ سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون هو دايما عارف المعنى ده، إن أنا مش هنجح إلا بعد مدافعة للفشل. هفشل مرة وهفشل اتنين وهفشل تلاتة ما عنديش أي مشكلة. أعلم يقينا إن ما ينفعش أبدا إن أنا أستعجل، الاستعجال ده ضد سنن ربنا في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة بيعذب هو وأصحابه علشان ربنا يأمن الصحابة بعد كده في العشر سنين المتبقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان برضو بيشوبها آلام ومحن وصعوبات. لازم الإنسان منا يعلم إن الوصول للتمكين في الأرض هذا التمكين لا يكون إلا بعد بلاءات. اللي بينظر لحال المسلمين في بقاع الأرض عذاب للمسلمين في بورما، وعذاب للمسلمين في أفريقيا الوسطى، وعذاب للمسلمين في فلسطين، وهنا وهنا وهنا. فبعض الناس بتيأس وتقنط، لا، لازم تكون في مدافعة بين الحق والباطل، لازم المؤمن يمر بهذه المراحل من الفشل مرحلة ورا الثانية ورا الثالثة، ويطور من نفسه، ويطور من حاله، ويطور من أخلاقه، ويطور من طباعه، ويطور من طريقة التفكير، ويطور من طريقة التصرف، لحد ما يوصل الإنسان منا إلى مرحلة النضج، هذا النضج اللي يوصله بعد ذلك إلى التمكين في الأرض. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا مرة على الفشل، صبروا مرة على الآلام، صبروا مرة على المحن. ولو بصينا للقانون ده بالنسبة للآخرة بقى، وجعلنا منهم أئمة، إن شاء الله نكون أئمة في الآخرة ونخش الجنة لما صبروا، نصبر مرة على المعصية، نصبر مرة على البلاء، نصبر مرة على طاعة، لا يزال هذا الصبر حليف للإنسان إلى أن يصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الخير. أكتر حاجة تملأ قلب الإنسان باليقين هي مسألة التجارب الكتير، التجارب الكتير. عايز أضرب بيكم مثال وعايزكم تاخدوا بالكم منه شوية. الله سبحانه وتعالى أراد أنه يوصل قلب أو يملأ قلب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام باليقين. اليقين اللي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يوصل له أنه يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. ده ما جاش كده مرة واحدة، لا لا، ده بعد تجارب، تجربة ورا تجربة، تجربة ورا تجربة، تجربة ورا تجربة، حد ما يصل لهذا الحد. الكلام ده أنا بقوله لكل الناس اللي عايز ينجح في عمل معين وفشل مرة واثنين وثلاثة، اللي عايز يبقى طالب علم كبير جدا والشيخ ده مش فاضي والشيخ ده مش عارف ايه وبيمر بمراحل من الفشل، اللي عايز يوصل لدرجة عالية جدا في الواقع اللي هو عايش فيه وفشل مرة واثنين وثلاثة، لازم يبني تفشل مرة واثنين وثلاثة وبعد كده ربنا عز وجل بيعطيك النجاح. هذا اليقين اللي ملأ قلب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مر بثلاث مراحل من قبله. المرحلة الأولانية لما قال الله عز وجل لموسى: ألقي عصاك. أول مرة سيدنا موسى بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى لما قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. وربنا يصور لنا حال سيدنا موسى بعد ما ألقى العصا. العصا أول ما تحولت لحية أو ثعبان ولا مدبرا ولم يعقب، جرى يا موسى أقبل ولا تخف. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جرى، جري 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 مع خوف كان ملى القلب. فأدي الخوف، مفيش يقين، أدي الخوف، والخوف ده كان بيصاحبه فعل جري. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى مكن لسيدنا موسى شوية قال له كما في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. ساعتها ربنا قال لنا: قال ربنا إننا نخاف. يبقى كان الخوف موجود بس بحركة؟ لا، الخوف كان موجود بس بكلام. الخوف قال كان زمان خوف وجري، المرة دي بقى خوف وكلام. بعدها لما حصلت المواجهة ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وما بين السحرة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. كان في جري؟ لا. كان في كلام؟ لا. طب الخوف فين؟ شوية خوف بس موجود في القلب. فأول مرة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شاف الثعبان جرى مع الخوف، تاني مرة كان خايف اتكلم قل الخوف، تالت مرة قل الخوف خالص، ما عادش فيه فعل، ما عادش فيه كلام، بقى مجرد خوف بس. رابع مرة لما وقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قدام البحر وفرعون من وراه، قال أصحاب موسى: إن المدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الإنسان منا علشان قلبه يتملى يقين إن ربنا هيوفقه وإن ربنا هيكرمه وإن هيكون في يوم من الأيام حاجة كبيرة جدا، هذا لن يكون أبدا إلا بعد تجربة فاشلة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة. ده في حياة الإنسان، أنا ما ينفعش أقول في حياة الأنبياء طبعا فشل، حياة الأنبياء كانت بعناية الله ورعاية الله، وبخاصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد. سيدنا موسى اللي ربنا قال: وصنعتك لنفسي ولا تصنع على عيني. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مر بالمرحلة الأولية والتانية والتالتة الرابعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، القلب امتلأ باليقين. نفس الكلام بالنسبة لينا، نفس الكلام بالنسبة لينا. اليقين مش هيجي إلا بمعرفة سنن ربنا عز وجل في الكون. اليقين مش هيجي إلا بعد محاولات كتير احنا ممكن نفشل فيها، نفشل مرة واثنين وثلاثة واربعة. مودود عشان أختم معاكم في نهاية الحلقة ومشاورين الحلقة خلاص على أشاكت على الانتهاء، عشان أبلغكم إن الأمة كلها، الناس اللي أصابها يأس إن الأمة في حل مزري. لا يا أخوانا، لما نزل الصليبيين إلى بلاد المسلمين محدش رفع راية الجهاد إلا القليل، كم من هؤلاء القليل قائد لا يعرفه كثير منا اسمه القائد مودود، رغم ان الدنيا كلها ضده، ولكن مع ذلك قام وتحرك. ولكن مودود لم يحرك المسجد، لم يحرر المسجد الأقصى. جاء من بعد مودود قائد كان بيدربه مودود، كان علمه مودود، وهو عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي اتربى في مدرسة القائد مودود، وعماد الدين زنكي كان نفسه المسجد الأقصى يحرر ومعرفش، ولكن قدر انه يربي لينا نور الدين محمود. نور الدين محمود اللي بنى المنبر وقال انا اول خطبة ليه هتكون على المنبر ده في المسجد الأقصى. ونور الدين خاض معارك كبيرة جدا وخاض حاجات كثيرة جدا من اجل الوصول الى تحرير المسجد الأقصى، ولكن للأسف معرفش، ولكن رب لينا صلاح الدين. وصلاح الدين اللي اتربى على ايد نور الدين محمود هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اقام الفتح عليه. يا شباب، يا شباب اللي بيستعجل ان الأمة تقوم وتقف على رجليها وتنهض وتقود الأمم كما كانت قبل ذلك، احنا في مرحلة مخاض، احنا في اشد لحظات الليل ظلمة الان، اللي بيجي من بعدها نور الفجر. ولكن لازم نفهم جدا ان ظلمة الليل هتزيد 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 لحد ما تصل بعد ذلك بإذن الله الى اللحظة اللي ينفجر فيها نور الفجر. احنا ممكن نفشل مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس دي سنن ربنا في الكون. لازم نتعب علشان نحقق النصر، لازم نتعب علشان نحقق النجاح، ولما ندوق طعم النجاح نحافظ عليه، لانه جاي بصعوبة، جاي بتعب، وجاي بعرق، وجاي بمجهودات جبارة قامت بها اجيال وراء اجيال. اذا لم يمكن لهذا الدين في زماننا فيكفينا ان احنا نربي ابنائنا ونربي اولادنا ان هم اللي التمكين هيكون في زمانهم، والتمكين يكون على ايديهم. انك تغرس في ولدك ان هو ده اللي هيحرر المسجد الاقصى، انك تغرس في ولدك ان يكون عالم من علماء المسلمين، انك تغرسي في بنتك ان هي تكون مربيه للاجيال، معلمه للاجيال، ان احنا نربي ولادنا على حب الدين والارتباط بالدين. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. خدنا النهارده ثلاث حاجات مهمه جدا متعلقه بمساله اليقين. واحد، علشان اليقين يزيد في قلوبنا زيادة معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى، وده يدفعنا دلوقتي نقوم بسرعة ندور على سلسلة أسماء الحسنى للدكتور راتب النابلسي، الأسماء الحسنى للمشايخ اللي شرحوا أسماء الله الحسنى. اتنين، لازم نوزن الأمور بميزان الآخرة علشان يقين يزداد مش بميزان الدنيا. تالت حاجة، نقرأ كتير في السنن الإلهية والقوانين الربانية لله سبحانه وتعالى في الكون، ساعتها القلوب تطمئن وتمتلئ باليقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يملأ قلوبنا جميعا باليقين والثبات على هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طافت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من